وشرك الأمم كله نوعان: شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات، الذين قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته.
عاد المؤلف رحمه الله إلى ذكر أقسام الشرك، فقال رحمه الله: وشرك الأمم كلها نوعان، أي يرجع إلى صنفين. النوع الأول شرك في الإلهية، وهو شرك في العبادة، والنوع الثاني شرك في الربوبية، وهو أن يجعل مع الله خالق، أن يجعل مع الله خالق أو رازق أو مالك أو مدبر سواه جل في علاه، فهذا شرك في الربوبية. يقول رحمه الله: فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، يعني أكثر ما ينتشر الشرك في الناس ليس في شأن الربوبية والخلق والملك والرزق والتدبير، إنما في ما يتصل بإلهية الله وأنه لا يستحق العبادة سواه. هذا هو الشرك الشائع المنتشر في الناس، وهو أنهم يعتقدوا أن منهم أن كثيرا ممن وقعوا في الشرك إنما تورطوا في شرك العبادة، بأن جعلوا غير الله معبودا يتوجهون إليه بالدعاء، يتوجهون إليه باستغاثة، يتوجهون إليه باستعاذة، يتوجهون إليه بأنواع القربات التي يتقربون بها لينالوا ما يؤملون من خيرات الدنيا، ويتوقون بذلك شرور الدنيا. وأما الآخرة فهم قسمان: منهم من يعتقد أنه في الآخرة سينتفع بهؤلاء، ومنهم من لا يؤمن بالآخرة أصلاً ولا يعتقد بعثاً ولا نشوراً، فهمه وغايته هو ما يحصله من المصالح في هذه الدنيا. يقول رحمه الله: فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عباد الأصنام الذين يعبدون الأصنام. الأصنام حقيقتها أنها تصوير لمن يعبد من دون الله، فلما كان الإنسان يتعلق بالمحسوسات وعقله ينصرف إلى ما تدركه حواسه سمعاً وبصراً ولمساً، فإنهم صوروا تصاوير لمن يعبدونهم من دون الله، سواء كان هؤلاء المعبودون من الصالحين الذين ماتوا، الأنبياء الذين قضوا، أو كانوا من الملائكة، فإنهم يصورون هذه التصاوير ويعبدونها ليرتبطوا بها ومن خلالها بمن يعبدونهم من دون الله من الملائكة أو الجن أو الأموات من الصالحين والأنبياء والصديقين والشهداء وغير ذلك. ولهذا يقول: وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات، الذين قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه حجتهم، وقد أخبر الله تعالى عن ذلك في السورة التي أبطل فيها الشرك وبين فيها ضلاله في سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص، يعني له العبادة التي لا شرك فيها. ألا لله الدين الخالص. الدين الخالص ما هو؟ هو التوحيد، أن لا يكون في قلبك محبوب سوى الله، ولا يكون في قلبك مرغوب ومرجو مخوف إلا الله عز وجل، وأن لا تصرف العبادة قولا ولا عملا لغيره سبحانه وبحمده. هذه العبادة هي الدين الخالص الذي أمرنا الله تعالى بأن نتوجه بها إليه ونتقرب بها إليه. ألا لله الدين الخالص، الخالص من الشرك، الخالص من أوضار الوثنية. ثم قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني والذين عبدوا غير الله وأخلوا بالدين الخالص، ما حجتهم، ما شبهتهم؟ إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يعبدون من يعبدونهم من هذه المعبودات التي يصرفون لها أنواع العبادات وصنوف القربات لأجل إيش؟ لأجل أن يتقربوا بها إلى الله. يقولون هؤلاء عندهم جاه، هؤلاء لهم منزلة، هؤلاء عندهم مكانة، هؤلاء أرفع منا عند الله، فنتوسل إلى الله بهم ونصل إلى الله في قضاء حوائجنا من طريقهم. وهذه الواسطة قد أبطلها الله عز وجل، فلم يجعل الله بينه وبين عباده واسطة في قضاء الحوائج وفي العبادة. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني إيش؟ فإني قريب. فأثبت قربه من كل عباده جل في علاه، فإني قريب يقضي حاجاتهم ويجيب دعواتهم ويغيث لهفاتهم ويعطيهم منالهم ويعطيهم آمالهم ويبلغهم مناهم ويقيهم ما يخافونه من الشرور والأضرار. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول رحمه الله: ويشفع لنا عنده. وهذا من أعظم ما أوقع كثيرا من الناس في الشرك، طلب الشفاعة. من أعظم ما أوقع كثيرا من الناس في الشرك طلب الشفاعة، ولذلك أبطل الله تعالى أن يكون لأحد تصرف في الشفاعة إلا بإذنه، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا فلا تسأل من غيره ولا تطلب من سواه. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فلا شفاعة إلا بإذنه. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء إيش ويرضى. فلا بد من الإذن والرضا، والإذن والرضا لا يكون إلا لأهل التوحيد. ولذلك سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالتوحيد هو الطريق الذي تنال به الشفاعات وتدرك به المقامات وينال به الإنسان السعادات في الدنيا والآخرة. يقول رحمه الله: ويشفع لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته لهم قرب وكرامة، كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. وهذا قياس باطل، فالله جل وعلا ملك الملوك جل في علاه، وهو الغني الحميد، فلا يقاس بغيره من ملوك الدنيا وأصحاب الجاه والغنى، فأولئك مربوبون مقهورون. والله تعالى هو الغني الحميد: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ثم قرر رحمه الله أن هذا المعنى، وهو وجوب إفراد الله بالعبادة وأن لا يكون في قلبك توجه إلى غير الله عز وجل، هذا المعنى جاءت به الرسالات. فكل الرسل من نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد ابن عبد الله سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، دعوا إلى عبادة الله وحده وإلى لا إله إلا الله التي تعني قطع التعلق بغير الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، فلا يتوجه إلى سواه سبحانه وبحمده، ولا يلتفت إلى غيره، ولا تطلب الحوائج وتقضى المطلوبات إلا منه جل في علاه.